بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الصيام في كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن عبد المطلب رحمه الله، الأفنان الندية، شر منظومة السور السوية لفقه السنن المروية، نظيم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب الصوم التطوع. قال الشيخ: يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا ورد، وتاسع وعاشر المحرم، بل كله، بل صوم كل الحرم. كذا ثلاثة بكل شهر، كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير، خير فدري. كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يري، لا كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأبيات الخمسة بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول، وهو قوله: يشرع صوم ست من شوال، ترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال، قد جاء في بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين. الأول ما رواه الجماعة إلى البخاري والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله. الثاني ما رواه ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية الصيام ستة أيام من شهر شوال، سواء متواليات أو متفرقات، وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم. ويكفي أنها تعدل صيام الدهر، ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبرنا الله عز وجل بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، حيث كره صيامها ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان، وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصوم عن الصواب، كيف لا، وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة، وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة، فإنه يجب أن يطرح والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والمتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل. وفي قوله: وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا ورد، أي من الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير، ومن جملتها الصوم تطوعا. عشر ذي الحجة، قد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عموما، وفي صيام اليوم التاسع منهما لمن لم يكن بعرفة، وما في ذلك من الأجر والثواب. فقد روى الجماعة إلا مسلما والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. قلت: ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، كما روي أيضا في مشروعية استكمالها صياما لما ما رواه أحمد والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء قبل الفجر. وفيه ضعف. وثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر سنتين ماضية مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وأما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، إنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته، والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. وقد روى أحمد وغيره حديثا في النهي عن الصريح عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة إلا في الضعفاء من طريقه، إلا أنه معلول، لأن في إسناده مهدي بن حرب الهجري وهو مجهول، وروه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه، أما ابن خزيمة والحاكم فقد صححاه. وإلى ما تقدم في هذا الباب شار النظم بقوله يشرع صوم ست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعة تأكد لغير أهل الحج نصا وردا. قوله وتاسع وعاشر المحرم، وتاسع وعاشر المحرم أي يستحب للمسلم أن يحافظ على صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكذا اليوم التاسع، فإن لم يتيسر صوم التاسع صام يوما بعد العاشر مباشرة. قد وردت نصوص على استحباب صيام يوم عاشوراء أو يوما قبله أو يوما بعده، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرى اليهود يتصوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال أنا حق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإذا كان الصوم المقبل، إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، رواه عبد الرزاق ومن طريق البيهقي. وقوله بل صوم كل الحرم أي أنه يستحب الإكثار من الصوم تطوعا في شهر الله المحرم، بل إنه لا يستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة إياه أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. ودليل على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وما الدليل على استحباب الإكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم؟ وما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بأسانيد عن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، قال فما لي أرى جسمك ناحلا، قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بليل، قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قال قلت يا رسول الله إني أقوى، قال الصم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى أي أكثر من ذلك، قال الصم ثلاثة، قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى، قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. ففي هذين الحديثين الترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، غير أنه لا ينبغي أن يصوم متطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرض الله على الأمة الذي فرضه الله على أمة الإسلام، ويجب التأسي به، فيكون معنى الأمر بصيام الأشهر الحرم صيام معظمها كما في رواية أبي داود انتهى، كما في رواية أبي داود التي فيها صم من الحرم أي من الأشهر الحرم واترك. وقوله كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير فدري، أي يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك يعدل صيام الدهر، كما جاء مصرحا في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. وأنزل تصديق ذلك في كتابه من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. اليوم بعشرة، وكون هذه الثلاثة الأيام أيام البيض أفضل، دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد النسائي بلفظ: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض. غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة التي يترتب عليها الأجر المنصوص عليه في حديث أبي ذر المتفق عليه، بل ما رواه مسلم والترمذي من حديث معاذة قالت: قلت يا رسول الله، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وللعلماء في تعيين هذه الثلاثة الأيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله لما لها في تعيين البيض عشرة أبواب، كما لهم في تعيين البيض أيام البيض عشرة أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجعه من شاء. أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر، إذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر كما في حديث أبي ذر بلفظ: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب صيام البيض أي أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وصنيع هذا يدل على تعيينها وأفضليتها لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك. قوله كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، كذاك كل اثنين أو خميس، كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنس لا يرد، أي إن مما يستحب صومه تطوعا من أيام الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روى الإمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد أي أيام الصيام حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام التي لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كانت في صيامه، وإلا صامها ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: قلت يومي الاثنين والخميس. قال فذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال قلت ولما ولم أرك تصوم من شهر من الشهر ما تصوم من شعبان؟ قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي داود من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولكن بألفاظ أخرى وأسانيد أخرى في بعض الضعف، والطريق أحمد أصحها كما رأيت. قلت هذا الحديث بجملته يدل على أمور أهمها ما يلي: أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا متى، ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. الثاني الإيمان الثابت الذي لا تردد فيه أن الله حكيم في كل شيء، كما سمى نفسه الحكيم. ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع العباد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة من واجبات ومستحبات. ثلاثة الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر وفي كل عمل من أعمالها اليومية، لأنه عندما يستشعر دائما أن عمله تعرض على خالقه وباريه في أسبوعه مرتين وكان من العقلاء، فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل، طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. أربعة التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة. وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع فيه الإنسان دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل، فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى يحين مجيء حياته الأخروية، فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت، وتبصر آنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرعة نبيها وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس ترفعت عن الفعل القبيح فلم يضرها شياطينها وهواها، وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها، وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم نعم وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. قوله وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم، أي أن أفضل صوم التطوع لمن كان عنده قدرة على الصوم ورغبة في نافلته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه خير الصيام كما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر 3 أيام. قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يدفعوني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام متفق عليه. قد دل الحديث على أن الصوم يوم دل الحديث على أن صوم يوم وفطر يوم هو أعلى حد فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن صوم ما زاد على ذلك فهو مفضول كما هو مقتضى اللفظ. قوله وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، أي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل الناس عن الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الغفلة والمشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ولفضل الصوم فيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصله برمضان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهر شعبان ثم يصله برمضان. قوله وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله، في هذا البيت حث وترغيب في التطوع المطلق بعبادة الصوم الفاضلة لما في ذلك من جزيل الأجر والثواب وما فيه من النجاة من عذاب الله. وجاء الترغيب فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حقا إن يقول شيخنا زيد رحمه الله حقا إن في هذا الحديث لخير حافز للمسلم على الإكثار من صوم التطوع، وإن مما لا شك فيه أن اختيار المسلم لصوم التطوع وتركه لمألوفات النفس من مأكل ومشرب ونحوها بدون تكليف رباني لدليل صحيح صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه وتعظيمه له وإحيائه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه علامة من علامات الساعة وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم تشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم وبروز النار أمام عيونهم، وهو للمطلع الذي يواجههم ويتحقق أعمالهم ما كانوا قد سمعوه وقرأوه في الحياة الدنيا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهنيئا ثم هنيئا لمن تقرب إلى الله بأداء فرائضه واتبع ذلك بفعل النوافل التي تكمل الفرائض، ليكون الكل سبب في تخفيف ما سينزل بالخلائق في يومها للمشهود الذي أخبرنا الله عنه بقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد ومن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الصيام في كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن عبد المطلب رحمه الله، لفنا الندية شرح منظومة السور السوية لفقه السنن المروية، نظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب صوم التطوع. قال الشيخ: يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا ورد، وتاسع وعاشر محرم، بل صوم كل الحرم. كذا ثلاثة بكل شهر، كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير فدر، كذاك كل اثنين أو خميس، قد سن صيامه بنص لا يري لا كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في هذه الأبيات الخمسة بيان لأيام معلومات وأشهر كريمة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها احتسابا لوجه الله. ففي الشطر الأول من البيت الأول، وهو قوله: يشرع صوم ست من شوال، ترغيب في صيام ستة أيام من شهر شوال، قد جاء في بيان فضلها والترغيب في صومها في حديثين ثابتين. الأول ما رواه الجماعة إلى البخاري والنسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. ورواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله. الثاني ما رواه ابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. ففي هذين الحديثين دليل قائم على مشروعية الصيام ستة أيام من شهر شوال، سواء متواريات أو متفرقات، وبيان ما يترتب عليها من الأجر العظيم، ويكفي أنها تعدل صيام الدهر. ووجه ذلك أن الحسنة كما أخبرنا الله عز وجل بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، وذلك تمام السنة. وقد قال بالاستحباب الجمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، حيث كره صيامها ظنا منهما أن صيامها يسبب التباسا على الأمة فيظن أنها من رمضان، وهي نظرة منهما من زاوية بعيدة عن الصواب، كيف لا، وهو رأي منهما في مقابلة السنة الصحيحة، وكل رأي يتعارض مع النصوص الصريحة، إنه يجب أن يطرح والعمل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم والمتعين، وبه كلفت البشرية وعنه تسأل. وفي قوله: وعشر ذي الحجة باستكمال لا سيما تاسعها تأكد لغير أهل الحج نصا ورد، أي من الأيام الفاضلة التي يستحب أن يكثر فيها المسلم من أعمال الخير، ومن جملتها الصوم تطوعا عشر ذي الحجة. وقد أتى الترغيب في العمل الصالح فيها عموما، وفي صيام اليوم التاسع منهما لمن لم يكن بعرفة، وما في ذلك من الأجر والثواب. فقد روى الجماعة إلا مسلما والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. قلت: ومن جملة الأعمال الصالحة الصوم، كما روى أيضا في مشروعية استكمالها صياما لما ما رواه أحمد والنسائي من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء قبل الفجر. وفيه ضعف. وقد ثبت الترغيب في صيام يوم عرفة خاصة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لغير الحاج. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر سنتين ماضية مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وأما الحاج فينبغي له أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوته، إنه كان مفطرا يوم عرفة، وفعله تشريع لأمته، والتأسي به في ترك صوم يوم عرفة لمن هو بها أولى. فقد روت أم الفضل أن الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. وقد روى أحمد وغيره حديثا في النهي عن الصريح عن صوم يوم عرفة من كان بها، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة إلا في الضعفاء من طريقه، إلا أنه معلول، لأن في إسناده مهدي بن حرب الهجري وهو مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه، أما ابن خزيمة والحاكم فقد صححاه. وإلى ما تقدم في هذا الباب أشار الناظم بقوله: يشرع صوم ست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعة تأكد لغير أهل الحج نصا وردا. قوله: وتاسع وعاشر المحرم، وتاسع وعاشر المحرم، أي يستحب للمسلم أن يحافظ على صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكذا اليوم التاسع، فإن لم يتيسر صوم التاسع صام يوما بعد العاشر مباشرة. قد وردت نصوص على استحباب صيام يوم عاشوراء أو يوما قبله أو يوما بعده، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام، فقال: أنا حق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا كان الصوم المقبل، إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء عن ابن عباس موقوفا بسند صحيح: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، رواه عبد الرزاق ومن طريق البيهقي. وقوله: بل صوم كل الحرم، أي أنه يستحب الأكثر من الصوم تطوعا في شهر الله المحرم، بل إنه لا يستحب للمسلم إن وجدت لديه القوة إياه أن يصوم معظم الأشهر الحرم، وذلك لما لها من الفضل ولما في الصيام فيها من عظيم الأجر. ودل على استحباب الصوم في شهر الله المحرم ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وما الدليل على استحباب الاكثار من نافلة الصوم في الأشهر الحرم؟ وما رواه أحمد وابو داود وابن ماجة بأسانيد عن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: فما لي أرى جسمك ناحلا. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى، أي أكثر من ذلك. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. ففي هذين الحديثين الترغيب، ترغيب في أداء فريضة صوم رمضان والتقرب إلى الله بعد ذلك بنوافل الصوم في الأشهر الحرم التي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، غير أنه لا ينبغي أن يصوم المتطوع الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان الذي فرض الله على الأمة، الذي فرضه الله على أمة الإسلام، ويجب التأسي به. فيكون معنى الأمر بصيام الأشهر الحرم صيام معظمها كما في رواية أبي داود، انتهى. كما في رواية أبي داود التي فيها صم من الحرم، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم أي من الأشهر الحرم واترك. وقوله كذا ثلاثة بكل، كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، أي يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك يعدل صيام الدهر، كما جاء مصرحا في حديث أبي ذر الذي رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. وأنزل تصديق ذلك في كتابه من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. اليوم بعشرة، وكون هذه الثلاثة الأيام أيام البيض أفضل أيام البيض أفضل، دل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد النسائي بلفظ من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض، غير أنه إذا صامها متقدمة أو متأخرة فقد جاء بالسنة، قد جاء بالسنة التي يترتب عليها الأجر المنصوص عليه في حديث أبي ذر المتفق عليه، بل ما رواه مسلم والترمذي من حديث معاذة قالت قلت يا رسول الله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت لها من أي أيام الشهر، من أي أيام الشهر كان يصوم أي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وللعلماء في تعيين هذه الثلاثة الأيام من كل شهر أقوال، ولكل صاحب قول تعليله لما لها في تعيين البيض عشرة أبواب، كما لهم في تعيين البيض أيام البيض عشرة أقوال، ذكر ذلك كله بالتفصيل الحافظ ابن حجر في الفتح فليراجعه من شاء. أما هنا فحسبك أن تعرف أنك متى صمتها من الشهر فقد نفذت الوصية التي فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه واستحققت المثوبة الكريمة وهي صيام الدهر، إذا كانت هي أيام الليالي البيض فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر كما في حديث أبي ذر بلفظ يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال باب صيام البيض أي أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وصنيع هذا يدل على تعيينها وأفضليتها لا كمن كرهها أو عينها بغير ذلك. قوله كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيض خير فدري، كذاك كل اثنين أو خميس، كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنس لا يرد، أي إن مما يستحب صومه تطوعا من أيام الأسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روى الإمام أحمد بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد أي أيام الصيام حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى ويفطر الأيام التي لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كانت في صيامه، وإلا صامها ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك، وإلا صمتها وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: قلت يومي الاثنين والخميس. قال: فذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد جاء هذا الحديث عند الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي داود من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولكن بألفاظ أخرى وأسانيد أخرى في بعض الضعف، والطريق أحمد أصحها كما رأيت. قلت: هذا الحديث بجملته يدل على أمور أهمها ما يلي: أولا، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال في العبادة فرائض ونوافل ليكون عبدا شكورا متى، ثم ليكون قدوة صالحة رشيدة لأمته تتأسى به في أقواله وأفعاله وأعماله بحسب همم أفرادها وجماعاتها ذكورا وإناثا. الثاني، الإيمان الثابت الذي لا تردد فيه أن الله حكيم في كل شيء، كما سمى نفسه الحكيم. ومن جملة ذلك حكمته البالغة فيما شرع العباد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر به خطيئاتهم ويرفع درجاتهم من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة من واجبات ومستحبات. ثلاثة، الحث على مراقبة الله بحيث يتفقد العبد نفسه وما هي عليه من خير أو شر، وذلك في كل لحظة من لحظات العمر، وفي كل عمل من أعمالها اليومية، لأنه عندما يستشعر دائما أن عمله تعرض على خالقه وباريه في أسبوعه مرتين، وكان من العقلاء، فإنه سيكثر من صالح العمل ويجتنب طرائق الخطأ والغفلة والزلل، طمعا في نيل السعادة والرضا واستحياء من الله رب السماوات العلى. أربعة، التحذير من الغفلة والاستعداد ليوم النقلة. وما أدراك ما يومها؟ إنه اليوم الذي يودع فيه الإنسان دار العمل ويرتحل إلى دار الجزاء على العمل، فيمكث رهينا في حياته البرزخية حتى يحين مجيء حياته الأخروية، فينكشف الغطاء وتبلى السرائر وتجزى كل نفس بما كسبت، وتبصر آنذاك ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فطوبى لنفس رضيت برسالة ربها وشرعة نبيها وتمسكت بعراها، وطوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شياطينها وهواها، وطوبى لنفس استشعرت دائما مراقبة ربها فقل ضحكها وكثر حزنها واشتد بكاؤها، وطوبى لها غدا إن نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وصح في الحديث: خير الصوم صيامه يوما وفطر يوم نعم وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي وفطر يومي. وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي. وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان. وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. قوله وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي، أي أن أفضل صوم التطوع لمن كان عنده قدرة على الصوم ورغبة في نافلته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه خير الصائم فإنه خير الصيام، كما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم في كل شهر 3 أيام، قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يدفعني حتى قال صوم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام، متفق عليه. قد دل الحديث على أن الصوم يوم قد دل الحديث على أن صوم يوم وفطر يوم هو أعلى حد فيما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن الصوم ما زاد على ذلك فهو مفضول كما هو مقتضى اللفظ. قوله وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، أي أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل الناس عن الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الغفلة، والمشرع لأمته. وقد دل على إفراد النبي صلى الله عليه وسلم له ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، لا يصوم ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ولفضل الصوم فيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصله برمضان، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهر شعبان ثم يصله برمضان. قوله وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله، في هذا البيت حث وترغيب في التطوع المطلق بعبادة الصوم الفاضلة لما في ذلك من جزيل الأجر والثواب وما في من النجاة من عذاب الله. وقد جاء الترغيب فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. حقا إني يقول شيخنا زيد رحمه الله حقا إن في هذا الحديث لخير حافز للمسلم على الإكثار من صوم التطوع، وإن مما لا شك فيه أن اختيار المسلم لصوم التطوع وتركه لمألوفات النفس من مأكل ومشرب ونحوها بتكليف بدون تكليف رباني لدليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وخوفه منه وتعظيمه له وإحيائه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم إنه علامة من علامات الساعة وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم تشتد بالأمة العطش لدنو الشمس من رؤوسهم وبروز النار أمام عيونهم وهول المطلع الذي يواجههم ويتحقق أعمالهم ما كانوا قد سمعوه وقرأوه في الحياة الدنيا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهنيئا ثم هنيئا لمن تقرب إلى الله بأداء فرائضه واتبع ذلك بفعل النوافل التي تكمل الفرائض، ليكون الكل سببا في تخفيف ما سينزل بالخلائق في يومها المشهود الذي أخبرنا الله عنه بقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.